الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نستفتح في هذا اليوم وهو يوم الأحد في 22 من شهر محرم لعام 1438، كتاب تسيير الفرائض لفضيلة الشيخ العلام محمد صالح العثيمين رحمه الله، وهو كتاب من الكتب الطيبة في علم الفرائض. وقد حرص المؤلف رحمه الله على تسهيل هذا العلم في هذا الكتاب، وقد أفاد في ذلك وأجاد رحمه الله. فنقرأ بمشيئة الله المقدمة أو ما تيسر منها. فقال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله فرض المواريث بحكمته وعلمه وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع، وبين ذلك تم بيانه وأكمله، فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث، لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهمه كل أحد، ومنها ما يحتاج إلى تأمل وتدبر. وكان أهل الجاهلية في جاهليتهم لا يورثون النساء ولا الصغار من الذكور، ويقولون لا يعطى إلا من قاتل وحاز الغنيمة، فأبطل الله هذا الحكم المبني على الجهل والظلم، وجعلنا يشاركن الذكور بحسب ما تقتضي حاجتهن، فجعل المرأة نصف ما للرجل من جنسها. هذا على سبيل كما هو معلوم على سبيل الغالب، وإلا فما يتعلق بأولاد الأم فالذكر والأنثى على حد سواء. قالوا المحرمة كما فعل أهل الجاهلية، ونسواها بالرجل كما فعلوا بعض المنحرفين عن مقتضى الفطرة والعقل. ثم قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال في آية أخرى: وصية من الله والله عليم حليم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في آية ثالثة: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فبين الله تعالى أنه فرض المواريث بحسب علمه وما تقتضي حكمته، وأن ذلك فرض منه لازم لا يحل تجاوزه ولا النقص منه، ووعد من أطاعه في هذه الحدود وتمشى فيه على ما حد وفرضه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتوعد من خالف وتعدى حدوده بأن يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، كما امتن بفضله علينا بالبيان التام حتى لا نضل ولا نهلك. فلله الحمد رب العالمين. واعلم أنك إذا جمعت قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، إلى آيات المواريث، وجدتها قد استوعبت عامة أحكام المواريث ومهماته. وها أنا أشرح ذلك بحول الله فأقول بالله أقول. آيات المواريث مع هذا الحديث شملت أحكام الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها فيما يتعلق بالعصمات، وآية الفرائض فيها ما يتعلق بأصحاب الفروض، وفيها أيضا ذكر لأصحاب العصمات. قال: آية المواريث التي ذكرها الله نصا في المواريث ثلاث: الآية الأولى في إرث الأصول والفروع، الآية الثانية في إرث الزوجين وأولاد الأم، الآية الثالثة في إرث الأخوة لغير أم، وكلها في سورة النساء. فالآية الأولى قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، بين الله فيها أن الأولاد وهم الفروع ثلاث أقسام: ذكور خلص وإناث خلص ومختلط من الجنسين، ذكور وإناث. فالذكور الخلص لم يقدر لهم ميراثا، فدل على أنهم عصبة يرثون بالسوية. هؤلاء الذكور الخلص من الفروع الوارثة لم يجعل الله عز وجل لهم نصيبا مقدرا، فهم يرثون بالعصبة وميراثهم مستوي. فالذكور الخلص لم يقدر لهم ميراثا، فدل على أنهم عصبة يرثون بالسوية. والإناث الخلص قدر ميراثهن للواحدة النصف، ولمن فوق الثنتين الثلثان. وقدر الحديث ومفهوم قوله وإن كانت واحدة فلها النصف على أن للثنتين الثلثين. والمختلط من الجنسين لم يقدر لهم ميراثا، فدل على أنهم عصبة، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأصول فابتدأ الله ببيان إرثهم بقوله ولأبويه إلى آخره، فذكر لهم حالتين: إحداهما أن يكون الميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث، الثانية أن لا يكون الميت أحد من الأولاد. ففي الحالة الأولى ميراث كل واحد من الأبوين السدس فرضا، والباقي للأولاد إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، لأنهم حينئذ يكونون عصبة، وعصبة الفروع أولى من عصبة الأصول، لأن الفروع جزء من الميت. وإن كان الأولاد إناثا خلصا أخذنا فرضهن، والباقي إن كان يأخذه الأب لأنه أولى رجل ذكر، ولا يتصور أن يبقى له شيء إذا كنا اثنتين فأكثر مع الأم. قال وإن كان الأولاد إناثا خلصا أخذنا فرضهن، طيب الثلثان إن كان يأخذ، طيب إن كان يأخذ الأب لأنه أولى رجل ذكر، ولا يتصور أن يبقى له شيء إذا كنا اثنتين فأكثر مع الأم. نعم ما يبقى له شيء، سدس وسدس ثلث وثلثان تكتمل، يكتمل الفرض، ما يبقى شيء. الثلثان للبنتين، الأم كم لها؟ السدس، والأب له السدس، تكتمل التركة، ما يبقى شيء. نعم. قال وفي الحالة الثانية وهي أن لا يكون الميت أحد من الأولاد وورثه أبواه، فقد فرض الله للأم الثلث وسكت عن الأب فيكون له الباقي، إلا أن يكون الميت إخوة اثنان فأكثر، فقد فرض الله لها السدس فقط والباقي للأب. وتأمل قوله عز وجل ورثه أبواه، فإنه ربما يؤخذ منه أنه لو ورثه معهما غيرهما لم يكن للأم الثلث، فيكون في إشارة إلى ميراث الأم في العمريتين، والقضية مرت معنا في الرحبية، وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، فإن للزوج أو الزوجة فرضة، ثم تعطى الأم ثلث الباقي بعده والباقي للأب، وذلك أن الله جعل الأب مثليها إذا انفردا بالمال، فقيس ذلك أن يكون لها مثلاها إذا انفردا ببعضه، والله أعلم. وهذه مقدمة وستأتي تفاصيل إن شاء الله في الكتاب، لكن نمر عليه سريع لأن مقدمة فقط، وتفاصيل المسائل تأتي في الكتاب. قال والآية الثانية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يبين الله تعالى فيها أن للزوج حالين: إحداهما أن يكون لزوجته الميتة أحد من الأولاد الذكور أو الإناث ففرضه الربع، الثاني أن لا يكون لها أحد من الأولاد فرضه النصف. وكذلك بين أن للزوجة حالين: إحداهما أن يكون لزوجها الميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث ففرضها الثمن، الثاني أن لا يكون له أحد من الأولاد فرضها الربع. وأما أولاد الأم وهم الإخوة والأخوات من الأم، فبين الله تعالى أنهم يرثون في الكلالة، وأن ميراثهم مقدر للواحد السدس وللاثنين فأكثر الثلث بالسوية، لا فضل لذكر على أنثى، وذلك الله أعلم لأن اتصالهم بالميت من طريق الأم وهي أنثى، فليس هنا جهة أبوة حتى يفضل جانب الذكورة. والآية الثالثة قوله تعالى يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، فذكر الله فيها ميراث الإخوة لغير الأم، ويؤخذ من الآية الكريمة أنهم ثلاثة أقسام: أحدها ذكور خلص ويرثون بالسوية بلا تقدير، الثاني إناث الخلص ويرثن بالتقدير للواحد النصف وللثنتين فأزد ثلثان، الثالث مختلط من الجنسين ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم عن حق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فيؤخذ منه إرث من عدا الأصول والفروع والإخوة، وأنه لا يرث منهم إلا الذكور بلا تقدير، يقدم الأولى في الأولى كالعم على ابنه والشقيق على الذي لأب. ويؤخذ من قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم إرث ذوي الأرحام، وهم من سوء أهل الفرائض والعصب. ولكن هذه الآية ليست نصا في الميراث، فمن ثم اختلف أهل العلم في إرث ذوي الأرحام كما يأتي بيانه إن شاء الله. على كل هذه مقدمة أراد المؤلف رحمه الله أن يبين فيها أن الآيات المذكورة في كتاب الله عز وجل في سورة النساء وآية الأحزاب فيما يتعلق بذوي الأرحام، مع حديث ابن عباس في هذه الأدلة الشمول لأدلة الفرائض. هذه الأدلة فيها شمول أدلة الفرائض، وتفاصيل المسائل تأتي معنا، إنما هذه مقدمة. نعم، أسرعنا في قراءتها باعتبار أنها مقدمة ما يحتاج إلى التطويل فيها، وتفاصيل المسائل إن شاء الله تأتي معنا في مباحث الكتاب. إلى هنا والحمد لله.